الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو 9 كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عز وجل عند انتهاك حرماته. السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي فيما قرئ عليه حا، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أبو بكر الزهري عن عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فاليسرية مريحة للنفس ومريحة للبدن وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر. لكن اليسرية المنضبطة بالأدلة الشرعية، لأن بعضهم تعمق في اليسرية حتى دعا إلى ارتكاب الآثام وترك الواجب من الأحكام، وإلا فإن الله عز وجل يقول: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وعندك عزيمة ورخصة. فأحيانا يتعين الأخذ بالعزيمة، وأحيانا يتعين الأخذ بالرخصة، وأحيانا يستوي الأمران. فالإنسان لابد أن ينظر إلى الأحكام الشرعية ويلازم ما هو أقرب إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. قوله ما لم يكن إثما دليل على أن الإنسان لا يختار المعصية وإن كان يرى فيها اليسرية، فهذه غير شرعية لا يبالي بها ولا يلتفت إليها. قال: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. هذا هو حسن الانقياد، حسن الطاعة، أن الإنسان قد يترخص بعض المرخصات الشرعية، لكن إن كان فيها إثم كان أبعد الناس منه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أو فقد ضل. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، هذه هي العقبة الكؤود التي يسقط فيها كثير من الناس، الانتقام للنفس. وربما صور له الشيطان أن انتقامه لله وأن غضبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع خلاف ذلك. إن الانتقام الذي هو لله، الذي ينصر به دينه وتعلى به كلمته ويقمع بها أعداؤه، هذا هو الانتقام الذي يكون لله. أما أن يغضبك أخوك فتنتقم منه، تتكلم فيه، ولا مصلحة شرعية لك في ذلك، ولا حتى مصلحة قدرية إلا زيادة الآثام وزيادة الكلام في غير رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الخصومات الباطلة يلحقها الغيبة، وربما النميمة، وربما التقاطع والتهاجر والتدابر والتحاسد. بينما إذا كان انتقامه لله سيغضب على خصمه بقدر مخالفته للشرع، وسيتكلم في خصمه بقدر مخالفته للشرع وبقدر ما ينصر به الشرع، لكن الواقع خلاف ذلك في كثير من الناس. غضبه لنفسه، ويزين له الشيطان أن غضبه لله وليس كذلك. إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فيغضب لذلك، وربما انتقم لذلك على حسب المصلحة. وإلا فقد سبه رجل فقال: اعدل يا محمد، والله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. مع ذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الآن بعض الأخوة هداهم الله ربما يكون بينهما نوع خلاف على مسائل قد تكون واقعة وقد تكون غير واقعة، لكن بغض النظر حتى لو كانت واقعة ما يحتاج إلى إثارتها في وسائل التواصل الاجتماعي، في الواتسابات وفي الفيسبوك وفي التويتر. الناس في حيص بيص من شغلة الكفار للمسلمين ومن أذية المبتدعين الضالين، وهذا هو وأصحابه، كل ينتصر على الثاني وكل يغالب الثاني، ما يراعي المصلحة الشرعية. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ويذهب أهل البدع ويأخذون هذا المقطع أو هذه التغريدة أو هذا المنشور، وانظروا إلى هؤلاء ما سلم منهم أصحابهم، وانظروا إلى هؤلاء ما يتورعون عن شيء، وانظروا إلى هؤلاء فرقوا الدعوة. وهكذا فيا أخي المسلم اتق الله في نفسك، انشر ما يقربك إلى الله، وقبل ذلك ينتفع به الإسلام وينتفع به المسلمون، ولا تنشر ما يكون سببا في بعدك عن الله، ويكون سببا في ضعفك وضعف إخوانك وتسلط المخالفين عليك. فهذه مسألة دقيقة نحتاج أن نقف عندها. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، هذه الأولى، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، وهذه أيضا ينظر فيها إلى المصلحة الشرعية لما قدمت لكم. لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، مع أن هذا الذي قال عمر فيه يا رسول الله دعني أضرب عنقه قد قال ما يوجب قتله إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ولكن لا مصلحة في قتله شرعية، قد تؤدي إلى إعراض من قد بدأ قلبه يميل إلى الإسلام، لأنه ما سيسمع أن هذا الرجل فعل وفعل والنبي صلى الله عليه وسلم قتله. لا، الذي ينشر الخبر محمد قتل أصحابه، ثم أيضا ينظر إلى المصالح القدرية، هل إذا انتصرت على هذا الواحد خلاص كفيت المخالفين والمناوئين والمتكلمين والمتربصين؟ ما ستكفى، ما ستكفى أبدا. ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا، هكذا يقول ابن الوزير رحمه الله. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سيما الداعي إلى الله عز وجل. لكن قد أختلف أنا وأنت، ما هناك داعي أني أتكلم فيك في وسائل التواصل وأنت تتكلم فيها في وسائل التواصل. هذا إذا لم يكن عندنا حرص على وأد القضية. لا تتكلم يا أخي، اسكت وخل أخاك يسكت، واصلح شأنك وخل أخاك يصلح شأنه. وإن قدر أنه بغى عليك يا أخي هناك من تشكو إليك، إذا لم تستطع أن تعفو وتصفح لله احتكم أنت وهو عند من ترى من إخوانك أهل السنة، وستجد من يجعل الله على يديه حل هذه القضية. لكن هو الشيطان حريص على فرقة الأخوان وعلى وقوع الضغائن وتوالي الهموم والأحزان. قال رحمه الله أستاذ المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما، مع أن كثير من النساء قد تجد عندها يعني نوع أذى، وهكذا الخادم نوع مخالفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن هذا، يصبر ويتجاوز ويعفو ويصفح، إلا أن يجاهد في سبيل الله فيقاتل من كفر بالله أعرض عن دين الله. وما نيل منه شيء قط من كلام أو فعال فينتقم من صاحبه، بل يعفو ويصفح ويصبر ويتجاوز، امتثلا لقول الله عز وجل اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اصبر على ما يقولون، واصبر وصبرك إلا بالله، فينتقم لله عز وجل. هذه هي العبودية في كل شيء، في أفعال القلب وأفعال اللسان وأفعال الجوارح. قال باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أصباط وهو بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، أي الظهر، سميت بالأولى لأن جبريل أول ما أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج وأمه فيها جبريل كانت صلاة الظهر، ولذلك سميت بالأولى. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، لأنه خادم له وأيضا يرافقه مرافقة صاحب الشأن، لعله يحتاج إلى نوع إعانة. فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم يداعبهم ويمسح خدودهم ويؤنسهم. قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جنية عطار من كيس طيب. يعني كيف تخرج رائحتها؟ رائحة جميلة ويد باردة، وهذا لتواضع صلى الله عليه وسلم ولطيب رائحته. قال أبو بكر ما أطيبك حيا وميتا. قال بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان هو الضبعي عن ثابت عن أنس حا حدثنا زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا هاشم عن ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس ما سمعت ما شممت عنبرا قط، وهو ما يخرج من بطن الحوت الكبير، وسمي الطيب عنبرا لأنه استخرج منه. ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا أي المس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من عظيم بركة هذا الرجل العظيم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عرقه طيب، ملمسه طيب، كلامه طيب، وجهه طيب، أخلاقه طيبة، شمائله طيبة، كان طيبا في جميع شأنه القولي والفعلي والاعتقادي. لا إله إلا الله، وقد وصفه الله بالطيب، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم التبرك به، وهذا من خصائصه التبرك، ليست لكل أحد. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. إيش قال عندهم؟ من القيلولة. فعرق، ما هناك مراوح ولا مكيفات ولا شيء، ينام أحدهم في الظهيرة فيعرق. ونحن تعودنا المراوح والمكيفات، ربما يأتيك نوم في الحر إلا إذا كنت قد غلبت عليه، إلا الإنسان يتعود. وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها تجمعه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ يعني لماذا تصنعين هذا الشيء؟ وإلا هو قد رأى أنها تسلت العرق، هو ما يسأل عن ماهية الفعل، ما سبب الفعل. قالت هذا عرق وكان نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، يتبركون به ويشمون أيضا لجميل راحته رائحته، لأنها برواية. فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار قال حدثنا وهيبة بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا جلدا يقيل عليه فيقيل عليه وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوه به طيبي، أي أجمع به مع طيبي فيصير طيبي من أحسن ما يكون. فهذا الكتاب كما أنه ذكره في الفضائل، إلا أن كثيرا منه من أحاديث الشمائل، يتعرف المرء على عرق النبي صلى الله عليه وسلم وما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال نومه وفي حال صحوه، والتبرك بآثاره لغير ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.